الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. يا ترى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم رافضا للشعر أم ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه ليس بشاعر. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بما هو أعظم من الشعر والنثر وكل شيء، وهو القرآن، القرآن الكريم. فيا ترى هل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر كان يرفض الشعر مطلقا أو كان ينهى عنه؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هنالك من الشعر ما فيه خير. قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. هنالك كثير من الحكم والفوائد توجد في الشعر، فنحن الشعر لسنا ضده، النبي ليس ضد الشعر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع الشعر الهادف، مع الشعر الذي يحافظ على القيم، مع الشعر الذي يرسخ الأخلاق، مع الشعر الذي ينصر الدين، مع الشعر الذي يعلي الفضيلة، وليس مع الشعر الهابط طبعا، ولا مع الشعر الساقط الذي يثير الشهوات ويحرك الغرائز ويصف النساء ويصف نحور النساء وأيديهن وأرجلهن. لا، هذا الإسلام ضدهم. اسمعوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشعر. قال الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. شعر ابن رواحة من الشعر الجميل جدا الذي سيرد الآن معنا بعضه. كان عبد الله ابن رواحة من الشعراء المجيدين، نعم، وكان شعره جميلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل بشعره، ويتمثل أيضا بشعر آخر، عبد الله ابن رواحة من المسلمين لا شك، لكن كان يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بشعر ولو كان من شعراء الجاهلية، إذا كان كلاما متزنا صحيحا لا انحراف فيه كان يقوله عليه الصلاة والسلام. فمن جملة ما كان يتمثل، قال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا الكلام الجميل، قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. ما هي؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد، اسمه لبيد ابن ربيعة العامري، وكان من شعراء الجاهلية وأدرك الإسلام، نعم، وشعره من الشعر الجيد الجميل، نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار كلمة قال، وقال هذا من أصدق الكلام. ما هو؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل. صحيح، باطل يعني زائل وفاني. لما قال النبي هذا أصدق الكلام؟ لأنه وافق القرآن الكريم. الله تعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه. سبحان الله، فهذه الكلمة من الشعر وافقت الآية بمعناها، لذلك كانت من أصدق الكلام. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نحن الآن موجودين عايشين، بعد 100 عام هل يبقى منا أحد؟ لا يبقى منا أحد. أين أجدادنا وآباؤنا وآباء أجدادنا؟ أين هم؟ ماتوا. أين الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الكبار؟ أين الصغار؟ زالوا. فكل شيء ما خلا الله باطل. طبعا تتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، يعني المراد بنعيم الدنيا، أما نعيم الآخرة فهو باقي، أما نعيم الدنيا يفنى. وهذا أشار إليه ربنا عز وجل لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الزينة الزائلة. لذلك ما نعلق قلوبنا بالدنيا، لا نربط قلوبنا بالدنيا، وإنما نربط قلوبنا بالله تعالى، لأن كل شيء سيفنى. الآن هل تعتمد على شخص أو تتوكل على إنسان ميت في تدبير حياتك أم تتوكل على الله؟ تتوكل على الله. لو كان شخص من الأشخاص سبب من الأسباب لقضاء حاجتك، تعرف أنه ضمن حدود السبب، أما المدبر الحقيقي من هو؟ هو الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ شوفوا الكلام الجميل، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحديث صحيح بصحيح البخاري. طيب منتابع الحديث شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت كذلك شاعر من شعراء الجاهلية، لكن مزية هذا الشاعر أنه كان على علم بالتوراة والإنجيل، كان من مثقفي الجاهلية إذا صح التعبير، للمثقفين الذين يعلمون الكتب السماوية السابقة، ولذلك كان شعره فيه كثير من الحقائق الإيمانية. وفي حديث عن اليوم الآخر كان يعلم هذه الحقائق الإيمانية، ثم كان يعلم أن هناك رسولا سيبعث، كان يعلم أن هناك رسول سيبعث، لكن لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كفر به أمية. ليه؟ تعرفوا ليه؟ لأن أمية بن أبي الصلت نظر في القوم وجد نفسه أفهم واحد وأعرف واحد وأدرى الناس بما ورد في التوراة والإنجيل وبقصص الأنبياء، فظن أنه هو الرسول الذي سيبعث. هيك توقع، هي قضية على كيفه. الله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، سبحان الله. فلما وجد أن هذا الرسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا الإنسان الأمي هو الرسول، سبحان الله، ركبه الحسد وأكل قلبه الحقد والكبر فلم يسلم. يا لطيف، جزاك الله يجيرنا. الذي يصد الإنسان عن الإيمان والإسلام والانقياد لله الكبر والحسد. أمية بن أبي الصلت من هؤلاء، شعر جميل جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة استمع لشعره من أحد الصحابة اسمه الشريد بن سويد، قال له هات سمعني من شعر أمية، فصار يتلو عليه من الشعر، قال له إيهي إيهي. ما معنى إيهي؟ يعني زيد، تابع، كمل، كانت معاني جميلة. قال له إيهي، يريد يسمعه عدة أشعار، إيهي، شعر جميل. فقال بعد ما سمع النبي هذا الشعر، قال كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني في شعره، لأن كلامه يشتمل على حقائق الإيمان. لكن هو أمية بن أبي الصلت نفسه في الحقيقة لم يسلم ومات كافرا. الله لا يحرمنا بجاه لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن ينظف قلوبنا من الكبر والرياء والحسد. نعم، قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. يا سلام على الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم وكما سمعتم أصاب حجر أصبعه فدمي نزل منها دم. فنظر إليها ما قال يا لطيف شو صار معنا؟ ليش هيك عملنا؟ شو أخذنا بهالطريق؟ شو مشانا؟ كذا؟ لا. نظر إليها قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هذا وسام، هذا الدم الذي نزل منك وسام لك يوم القيامة لأنه لقيتيه في سبيل الله. هذا الشعر هو لأبي الرواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عجبه البيت من الشعر، فلما أصابه الحجر ودميت أصبعه استشهد به وتمثله، قال هل أنت إلا أصبع دميتي، شو صار يعني، وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا كلام أيها الإخوة نريد أن نتذكره حينما نقوم بالطاعة والعبادة. يا أخوانا أنا أريد منكم أن تحفظوا هذا البيت، لأنه كان يتمثله من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا البيت سبحان الله يثبتكم في مواقف كثيرة ويشجعكم ويقوي عزيمتكم. شو ما أصابك تعب أو جهد أو أذى في سبيل الله، قل وفي سبيل الله ما لقيتي. في سبيل الله في أعظم من أن تتحمل العناء والتعب في سبيل الله؟ يا سلام. قد واحد يقول لك مثلا شو عم يفيقك على صلاة الفجر؟ لك نام أريحنا. اي نعم. او يوما ما انت استيقظت هيك متأخر، كنت نايم واستيقظت صباحا لقيت حالك متضايق ورحت على الجامع غصب عنك ونفسك صارت تلومك انه شو اخذك على الجامع، شو بدك تقول؟ وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. انظروا إلى هذا البيان النبوي وإلى هذا الفهم العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام لمهمة الشعر، وكيف أنه يكون في كثير من الأحيان أبلغ من رمي السهام. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في عمرة القضاء. ما المراد بعمرة القضاء؟ تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى العمرة وقال لأصحابه سندخل الحرم صدوا عن المسجد، وجرى ما يسمى بصلح الحديبية، وكان في شروط الصلح أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك العام وألا يعتمروا أن يعودوا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ تحلل، حلق رأسه وذبح عليه الصلاة والسلام، ثم تبعه الصحابة جميعا في ذلك. في العام الذي بعده جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تم الاتفاق على ذلك. فالمراد عمرة القضاء يعني عمرة المقاضاة التي اتفقوا عليها، عمرة المصالحة. فالقرشيون أيها الإخوة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العمرة، العمرة التي كانت نتيجة المقاضاة والمصالحة، كرهوا أن يكونوا في الحرم. فماذا فعلوا؟ خرجوا إلى الجبال، صعدوا إلى الجبال وهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهن صار عم يحذرهم عبد الله بن رواحة إياكم أن ترجعوا لتمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام كما منعتموه في السنة السابقة. قالوا خلوا يا بني الكفار، هنا بني الكفار خطاب، خلوا يا بني الكفار عن سبيله يعني عن طريقه، فاليوم نضربكم على تنزيله يعني لو نقضتم العهد ومنعتم النبي عليه الصلاة والسلام من نزول مكة فسنضربكم اليوم. ليس الأمر كما حصل في السنة الماضية، وعدنا اليوم نحن مصممون على الدخول إلى مكة وأداء العمرة. خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني لدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ضربا يزيل الهام عن مقيله. الهام يعني هو إيه؟ الرأس. ومقيله وين؟ العنق. يعني ضرب يفصل الأعناق عن الأجساد ويذهل الخليل عن خليله. هذا كلام مرعب، أليس كذلك؟ عم بيبين لهم يعني قوة الضرب، أن هذا الضرب الذي يفصل الأجساد ويذهل الخليل عن خليله، يعني الخليل إذا رأى خليله هرب منه، مع أن الخليل يجب أن يبقى يعني مع خليله يدافع عنه، لكن لشدة الضرب حتى الخليل بيرتعب ويفزع ويهرب. هذا كلام مؤثر جدا، لما سيصل إلى الكفار سيبث في قلوبهم إيه؟ الرعب والخوف، لأنه في تصميم من عبد الله بن رواحة على هذا الكلام. سيدنا عمر الله يرضى عنه نظر لظاهر الشيء فقال: يا ابن رواحة، تقول الشعر في حرم الله، يعني في المسجد الحرام، وبين يدي رسول الله، وجد غير مناسب. يعني سيدنا عمر ما أدرك في هذه اللحظة أهمية هذا الشعر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلي عنه يا عمر، دعه، اتركه، فلهي أسرع من نضح النبل فيهم. يعني هذه فيها نكاية لهم، وفيها إيذاء لهم، وفيها إفزاع لهم أشد من أن نرميهم بالسهام. هذا يدل أيها الإخوة أن الحرب ليست دائما بالسيف، وليست دائما بالسهام أو بالمدافع والدبابات. هنالك حرب إعلامية تكون في كثير من الأحيان أشد من الحرب العسكرية. والآن المعارك، أنتم لاحظتوا كثير من المعارك الحديثة كانت الحرب الإعلامية فيها أفتك بالجيوش من الحرب العسكرية، لأن الحرب الإعلامية تجعل هنالك انهيار بالمعنويات، وإذا انهارت معنويات الجيوش مهما كان الجندي مدجج بالسلاح ومهما كان لديه أفتك الأسلحة، لكن انهارت معنوياته وأصابه الرعب، كيف يستعمل السلاح؟ لا يستطيع. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أمر هام جدا، وهي قضية الحرب الإعلامية، وأنها أشد فتكا من الحرب العسكرية. لذلك شو قال؟ اسمعوا الكلام الدقيق، قال: لهي هذه الأبيات أسرع فيهم من نضح النبل. لو رشيناهم رش، النضح هو رش، لو رشيناهم بالنبل والسهام ما فتكت بهم كما فتك بهم هذا البيت، بيت من الشعر. اخواني، هذا الكلام استفاد منه امرين اثنين. اما الامر الاول الذي قلته لكم بان القضايا الفكريه والاعلاميه والعلميه في كثير من الاحيان تكون اشد تاثيرا من المدافع والطائرات والمعارك، هذا رقم واحد. لذلك نحن من ندخل منه يا اخواني، لانه كل ما يبني الأمة وكل ما يرسخ الدين في نفوسها ويقوي القيم في عقولها، هذا شيء ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليه. إذن هي أول فائدة نستفيد منها من هذا الحديث. الفائدة الثانية أنه عبد الله بن رواحة شاعر، والله أعطاه موهبة الشعر، لكن كيف سخر هذه الموهبة؟ سخر هذه الموهبة لنصرة دين الله. في كثير شعراء، هل كل الشعراء والأدباء والممثلين سخروا مواهبهم لنصرة دين الله؟ في ناس عم يسخروا مواهبهم للشيطان، أليس كذلك؟ في ناس عم يسخروا مواهبهم لإثارة الفتن، لإثارة الفواحش، لتهييج الشهوات. فأعظم شيء أن تستخدم ما وهبك الله لنصرة دين الله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا جميعا، إن ربنا سميع قريب مجيب.